السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، نواصل مجالسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب البيع وفي باب الحوالة على وجه الخصوص. وقد تقدم معنا أن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وأنها جائزة بالسنة والإجماع والقياس، وأنها في حق المحال مستحبة عند جمهور الفقهاء وواجبة عند الحنابلة والظاهرية، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. والحوالة فيها مصلحة للمحيل وللمحال من غير ضرر على المحال عليه، فيها مصلحة للمحيل لأن المحيل عليه دين يطالب به، وله دين يطالب به، ففيه جهتان. فإذا أحال برئت ذمته مما يطالب به وارتاح مما يطالب به، وهذه مصلحة ظاهرة. وأما المحال فإن مصلحته قد تكون في كون المحيل لا يستطيع الوفاء، إما لظروف عنده أو فلس أدركه أو نحو ذلك، فيحيل المحال إلى من عليه دين وذاك مليء فيستوفي حقه. ربما لو بقي الدين في ذمة المحيل ما استطاع أن يأخذه، لكنه بالحوالة يأخذ حقه. وأما المحال عليه فليس عليه ضرر، لأن الدين هو الدين، غير أنه بدلا من أن يطالبه زيد سيطالبه عمرو، يختلف المطالب فقط، ولا يزداد دينا على دينه، بل هو الدين. بقي أن نشير قبل أن نشرع في قراءة مسائل الباب المتبقية. قد يسأل بعض الإخوة: ما مناسبة الحوالة لكتاب البيع؟ فنقول إن المناسبة أن الحوالة قد تكون بأثر البيع، قد يكون الدين الذي في الذمة الثمن المؤجل، فقد يكون من أثر البيع. وبعض العلم يرى أن الحوالة من باب البيع، لكن الذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور من أن الحوالة من باب الإرفاق والتيسير، ولا يقصد بها الربح، لا يقصد بها الربح. ونشرع في قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله ونعلق عليه. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى: باب الحوالة وشروطها خمسة. أحدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل.
نعم، هذا الشرط الأول من شروط صحة الحوالة الخمسة، وهو اتفاق الدينين، أي الدين الذي على المحيل والدين الذي على المحال عليه، في أمور أربعة. أولها الجنس، بأن يكون من جنس واحد كذهب وذهب، فضة وفضة، وريالات سعودية وريالات سعودية. وهذا محل اتفاق عند القائلين إن الحوالة عقد إرفاق، وهم الجمهور كما قلنا، فلا بد من اتحاد الجنس. والثاني الصفة المؤثرة إن وجدت، الصفة المؤثرة إن وجدت، كأرز مصري جيد ونحو هذا. وهذا شرط عند الحنابلة وعند المالكية في قول وعند الشافعية في الأصح، لا بد من اتحاد الصفة، جيد بجيد، رديء برديء. تحقيقا للعدل وتحرزا من الفضل المحرم على وجه من الوجوه. والثالث الاتفاق في الحلول، بأن يكون الدينان حالين. والرابع الاتفاق في الأجل، بأن يكون الدينان مؤجلين أجلا واحدا، لابد من الأمرين، يكون هذا الدين مؤجلا وهذا الدين مؤجلا، وأن يكون الأجل واحدا، يعني مثلا إلى شهر إلى شهرين. أما أن يكون أحدهما حالا والآخر مؤجلا فلا. أن يكون أحدهما مؤجلا إلى شهر والآخر إلى ثلاثة أشهر فلا. لما؟ قالوا حتى لا يقود إلى الضرر والنزاع. إذا اختلفت في الحلول والأجل فإن هذا قد يؤدي إلى الضرر ويؤدي إلى النزاع. وهذا شرط عند الحنابلة والشافعية، أعني الأخير، الاتحاد في الأجل والحلول. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الشرط لمصلحتهما، يعني إنما اشترط من أجل مصلحتهما، فإن تراضيا على الأمر جاز. يعني قال له أعطني ديني، قال والله ما عندي الآن، قال طيب أحلني على فلان الذي لك دين عنده، قال أنا ما عندي مانع، بس ترى الدين الذي عليه مؤجل لثلاثة أشهر وأنت دينك الآن حال، قال لا بس رضيت، أن أذهب إليه وأخذ حقي أحسن من أصبر عندك وربما ما تعطيني حقي، فإنه يجوز لأن هذا شرط لمصلحتهما. أما إذا لم يتراضيا فلا، لا بد من الاتفاق في الحلول وفي الأجل. إذن هذا هو الشرط الأول، الاتفاق في الجنس، وهذا متفق عليه عند القائلين إن الحوالة عقد إرفاق والاتفاق في الصفة المؤثرة، وهذا شرط عند الجمهور الحنابلة والشافعية في الأصح والمالكية في قول، والاتفاق في الحلول والأجل، وهذا شرط عند الحنابلة والشافعية، وقلنا إنه شرط عند عدم التراضي، أما إذا تراضيا فإن الحوالة تصح. نعم.
قال رحمه الله: الثاني علم قدر كل من الدينين.
نعم، عند الجمهور يشترط العلم بقدر الدينين وتساويهما، وتساويهما، فلا يحال بالأقل على الأكثر، ولا بالأكثر على الأقل. انتبهوا، لا يحال بالأقل على الأكثر، بمعنى أن يأخذ الأكثر كله، يعني المحيل عليه 5000 والمحال عليه له للمحيل عليه للمحيل 10000، فيقول المحيل للمحال: أحيلك بدينك على مثلا عمرو 10000، الذي هو 10000، فيحيل ليأخذ 10000، ولا عكس، لو كانت 10000 على المحيل و5000 على المحال عليه، قالوا لا يصح، والذي يظهر والله أعلم أنهما إن تراضيا فإنه لا مانع، لو أحاله بالأقل على الأكثر فإنه يكون أحاله بدينه 5000 وأعطاه 5000، وأعطاه 5000 حتى لو كان من باب الوفاء، فإنه من باب حسن الوفاء، وقد علمنا أنه يجوز في القدر على الراجح. والعكس يكون المحال قد أسقط، بعض حقه، وهذا إرفاق. والكلام، لاحظوا يا إخواننا، لا نتكلم عن معاوضة، نتكلم عن إرفاق وإحسان. طيب، لكن على قول الجمهور ما يصح، يقول الجمهور ما يصح. طيب، لو أحاله بدين على المحال عليه وعليه دين أكثر، لكن أحاله بقدر دينه، أحاله 5000 وله على المحال عليه 10000، فقال أحيلك على فلان 5000، تأخذ من 5000، فأحاله بقدر دينه، ويبقى في الذمة، في ذمة المحال عليه 5000 للمحيل، فهذا جائز ليس فيه حرج، وإنما الكلام في أن يحيله بالأقل على الأكثر ليأخذه، أو بالأكثر على الأقل ليأخذه. ولا تصح الحوالة بالمجهول، لأن اشترطنا علم قدر كل من الدينين، كأن يقول مثلا أحلتك بديني على زيد بدون أن يعلم هذا الدين، إذن علمتم مما ذكرت أنه عند الجمهور يشترط تساوي الدينين في الحوالة لا في الذمة. هذا لغز؟ لا، لو فهمتم الذي قبله فهمتمه. يشترط تساوي الدينين في الحوالة، يحيله بخمسة آلاف ليأخذ خمسة آلاف. لكن لا يشترط تساوي الدينين في الذمة، في ذمة المحيل خمسة آلاف وفي ذمة المحال عليه عشرة آلاف، ما في إشكال، لأن التساوي إنما يكون في الحوالة، هكذا يشترط الجمهور. وقلنا يعني إن الذي يظهر والله أعلم أنهما إذا تراضيا، وهذا من باب الإرفاق والإحسان، أنه لا يضر ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الثالث استقرار المال المحال عليه للمحال به.
نعم، عندنا في الحوالة دينان كما علمنا، دين على المحيل ودين على المحال عليه. فالدين الذي على المحال عليه الذي سيستوفى منه يشترط أن يكون لازما مستقرا عند الجمهور ومنهم الحنابلة، يشترط أن يكون لازما مستقرا، لأن غير اللازم عرضة للسقوط، ما دام أنه لم يلزم ويستقر فإنه عرضة للسقوط فيضيع حق المحال. وأضرب لكم مثالين لغير المستقر. مهر المرأة قبل الدخول غير مستقر، المهر يجب بالعقد إذا لم يدخل، يجب بالعقد ويستقر بالدخول إذا لم يدخله التأجيل، يجب بالعقد ويستقر بالدخول إذا لم يدخله التأجيل. ومعنى ذلك أن المهر بين العقد والدخول غير مستقر. كيف غير مستقر؟ لأنه يمكن أن يظهر فيها عيب فيفسخ ولا تستحق شيئا من المهر قبل الدخول، فيكون الفسخ لشيء من جهتها فلا تستحق شيئا من المهر، ويمكن أن يطلقها قبل الدخول فتستحق نصف المهر. إذن هو غير مستقر، غير مستقر. وما دام أنه غير مستقر فإنه لا يحال عليه، لا يحال عليه لأنه غير مستقر، غير مستقر. فلو أن شخصا أحال على المرأة بمهرها وهو الذي وجب عليه المهر، فإن هذا لا يصح، فإن هذا لا يصح. أما الدين دين المحيل فلا يشترط أن يكون لازما في المشهور من المذهب، لأنه يفي بما عليه فلا يشترط استقراره. إذن علمنا، أريد أن أصلح المثال، علمنا أنه أن مهر المرأة بعد العقد وقبل الدخول غير مستقر، غير مستقر. فلو أنه أحيل عليه فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. أما أن يحيلها الزوج بمهرها على آخر، يحيلها الزوج بمهرها على آخر، يعني في المثال الأول لو أحالت الزوجة على المهر، إيه هكذا المثال، لو أحالت الزوجة على المهر عليها دين مستقر، فأحالت صاحب الدين إلى الزوج بالمهر فإنه ما يصح، لأن دينها على الزوج غير مستقر. أما لو كان العكس، فرض لها مهرا ولما يدخل بها وقبل الدخول أحالها على زيد الذي له عليه دين، يصح، لأن الزوج هنا يعطيها حقها وهو لا يشترط أن يكون يعني مستقرا، لا يشترط أن يكون مستقرا. كذلك من مثال غير المستقر دين الكتابة، دين الكتابة، دين الكتابة على العبد غير مستقر، لأنه يمكن أن يعجز العبد نفسه فيسقط الدين، فلا يحال عليه، فلا يحال عليه. أما الدين الذي في ذمة المحيل كما قلنا فإنه لا يشترط أن يكون لازما ولا مستقرا، لأنه يفي بما عليه فلا يشترط استقراره. نعم.
قال رحمه الله الرابع كونه يصح السلم فيه.
نعم، يعني أن الحوالة لا تصح إلا فيما يصح فيه السلم، وما لا يصح فيه السلم لا تصح فيه الحوالة. وقد تقدم معنا في باب السلم معرفة ذلك، فمثلا السلم يصح في المثليات فالحوالة تصح في المثليات، واختلف في المعدود والمذروع والأمر فيه كما تقدم في السلم. فما يصح منه في السلم أو ما يصح السلم فيه يتصح الحوالة فيه، وما لا يصح السلم فيه لا تصح الحوالة فيه. وقد قدمنا تفصيل ذلك وبيناه وذكرنا الراجح عندنا في كل. نعم.
قال رحمه الله الخامس رضا المحيل للمحتال إن كان المحال عليه مليئا.
نعم، المحيل يشترط رضاه عند الجماهير، وحكاه بعضهم إجماعا. قال ابن قدامة رحمه الله ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف. لماذا؟ لأن الحق عليه وهو لم يؤمر بالإحالة، فلا بد من رضاه، لا بد من رضاه، هو لم يؤمر، الحديث لم يأمره بالإحالة، والحق عليه إذا أراد أن يبقى عليه ما الذي يوجب عليه أن ينقله عن ذمته؟ فيشترط رضاه. وبناء عليه يقول الفقهاء يشترط في الحوالة الإيجاب من المحيل، وتنعقد الحوالة به بالإيجاب، ما يحتاج قبول، الإيجاب من المحيل فقط، وتنعقد الحوالة بذلك. أما المحال فلا يشترط رضاه على المشهور من مذهب الحنابلة، لأنه مأمور بأن يتبع، وهذا أمر والأمر للوجوب عندهم. فلا يشترط رضاه إن تحقق شرط الوجوب، وهو أن يكون المحال عليه مليئا. طبعا من باب الفائدة، الجمهور يشترطون الرضا لأن الأمر عندهم للاستحباب كما قدمنا. وبقي الطرف الثالث وهو المحال عليه، هل يشترط رضاه؟ المعلوم أن المحال عليه عند المذاهب الأربعة لا بد أن يكون مدينا للمحيل حتى تصح الحوالة، وإذا كان مدينا للمحيل فلا يشترط رضا عند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإحالة للمحيل ولم يشترط رضا المحال عليه. ما قال إن رضي المحال عليه، من أحيل من أتبع على مليء فليتبع، ولأن المحيل له حق على المحال عليه فله أن يقبضه بنفسه وله أن يجعل غيره يقبضه. ألا ترون أنه لو أرسل له وكيله لوجب عليه أن يقبضه؟ فمن باب أولى إذا أرسل إليه من له عليه حق، فلا يشترط رضا. إذن إنما يشترط رضا المحيل وهو الذي تنعقد الحوالة برضاه وبإجابه. لكن لكن الحوالة إنما تجب على المحال عند الحنابلة، يجب أن يقبلها ولا يشترط رضاه، إذا كان المحال عليه مليئا. ومن هو المليء؟ هذا الذي يفسره المصنف رحمه الله. نعم.
قال: إن كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم.
نعم، بمعنى يفهم من هذا الشرط، هل يشترط ملاءة المحال عليه لصحة الحوالة؟ يعني عندنا أمران: صحة الحوالة ووجوب القبول على المحال. الأمر الأول، هل يشترط ملاءة المحال عليه لصحة الحوالة حتى تكون الحوالة صحيحة؟ عند المذاهب الأربعة لا تشترط، فلو أحال المحيل المحال إلى معسر وعلم بحاله ورضي فإن الحوالة صحيحة، لأن المحال قد رضي وهو صاحب الحق. قد يقوم أحد الإخوة يقول: يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتبع، إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. نقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرط ذلك من أجل أن يلزم ذلك المحال. أما الصحة فالصحة إنما هي مبنية على العلم والرضا، فإذا أحاله على معسر وعلم بأنه معسر ورضي بذلك فإن هذا يصح. لكن الملاءة شرط لوجوب قبول الحوالة على المحال، والذين يقولون بالوجوب كما قلنا هم الحنابلة. فإن كان المحال عليه مليئا فإنه يجب على المحال أن يقبل الحوالة، والمليء في الأصل هو الغني. المليء هو الغني. وأما هنا فقد فسره المصنف رحمه الله بأنه القادر على الوفاء بماله وقوله وحاله وبدنه، أربعة أمور: القادر على الوفاء بماله وقوله وحاله وبدنه. أما بماله فأن يكون عنده ما يفي به، عنده ما يفي به، ولا يشترط أن يكون غنيا، لا يشترط أن يكون ثريا، وإنما يشترط أن يكون عنده من المال ما يفي به. وأما بقوله قال العلماء ألا يكون كذابا، ألا يكون كذابا، لا يعرف بالكذب، لأن الكذاب مماطل، كذاب لو عرف بالكذب إذا جاءه قال أعطني قال ما عندي، تعال غدا إن شاء الله ستجدني في هذا المكان، يأتي غدا ما يجده. فالكذاب لازمه أنه مماطل، والكذب كله ريبة، وما أقبح الكذب في طالب العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم أن أحدا كذب كذبة سقط من عينه ولم ينظر إليه حتى يعلم أنه أحدث توبة. فكيف بطلاب العلم؟ قبيح جدا بطالب العلم أن يكذب، فكيف إذا كان الكذب على المشايخ وتقويل المشايخ؟ وما أكثر ما يحصل الآن، يكتب بكل جرأة: اتصلت اليوم بشيخنا وسألته عن كذا وكذا فقال نعم أنا أقول كذا، وهو لم يتصل بالشيخ، أو اتصل بالشيخ ولم يسأله. وقبل أيام أرسل لي أحد الإخوة صورة من الواتس مكتوب فوق الشيخ سليمان الرحيلي: شيخنا كذا وكذا وكذا. وأجاب هذا المسؤول بجواب، وانتشرت هذه وأرسلها لأحد الإخوة، قلت والله لا أعلم عنها شيئا، والله ما قلت منها حرفا واحدا ولا أعلم عنها شيئا، لأنها يسهل أن تضع أي رقم باسم أي إنسان، أي رقم عندك تضع عليه اسم الشيخ سليمان خلاص، لو عندك رقمان تفعل هذا، لكن الله يراك. فهذا كذب وبهتان قبيح. فعلى طلاب العلم أن يربوا أنفسهم على الأدب وعلى الأخلاق وعلى الصدق. والله يا إخوة، والله يجب أن يعلم طالب العلم أنه قد يسوغ للعامة ما لا يسوغ له. هذا لو كان يسوغ فكيف مما هو قبيح للعامة أصلا؟ فكيف إذا كان مما ينسب إلى الدين؟ كيف إذا كان مما يقطع أوصال المحبة بين المتحابين؟ علينا أن نتقي الله. إن في الساحة مرضا لا أدري من أين تسرب إليها. بين أناس نظن بهم الخير ويظهرون توجها طيبا، فعلينا أن نراجع وأن نتراجع وأن نتقي الله. إذا كان الإنسان إذا كان يعلم حقا لا يجوز له أن يظهره إذا لم يكن واجبا أن يظهره إذا علم أنه تترتب عليه مفسدة. فكيف بمن يخترع شيئا ويكذب وتترتب عليه المفاسد، ظلمات بعضها فوق بعض؟ علينا أن نتأدب، علينا أن نتعلم الأدب، علينا أن نتعلم الأخلاق. والله إن الأخلاق من ديننا، والله إنها من أعظم ما في ديننا. فيا طلاب العلم، يا أحبتي، يا إخواني، وافقتمونا أو خالفتمونا، ما دمتم سلكتم الطريق، إلزموا، إلزموا الأدب، إلزموا الأخلاق، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أهليكم، اتقوا الله في العلماء، اتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الدنيا قليلة، والله والله لو أصبحت من أشهر الناس على غير هدى ستموت ويزول كل هذا. لو أصبحت يقال لك الشيخ، وأصبحت تنال ثناء على غير هدى، والله أعلم منك أنك على غير هدى، ما الذي تستفيده؟ والله سوى زيادة سيئات وسوى قيام الحج عليك. لكن ما أجملها من أن تكون طالب علم على خلق وعلى أدب وتتقي الله وأنت من الصادقين ومع الصادقين وتنشر الخير وتحقق المصالح وتدرأ المفاسد ما استطعت. ما أجملها من حياة. والله هذا العلم جنة الدنيا، لا أعلم في الدنيا ألذ من العلم للموحد، جنة الدنيا، بشرط أن يخلص لله وأن يكون علمه صحيحا وأن يثمر علمه خيرا وأن يسعى بالخير في هذا العلم. يا طلاب العلم، أكرمكم الله بخير طريق للموحد، فأحسنوه والزموه، وكونوا زارعين للخير بين إخوانكم وأحبتكم، وانشروا الخير، وحببوا الناس في السنة، وحببوا الناس في السلفية. السلفية كلها صدق، السلفية كلها صفاء، السلفية كلها خير. ومن يحملها عليه أمانة أن لا يشوهها. ونحن نتكلم عن تشويهها بالغلط. أما من يشوهونها لأن العلماء يقومون بالحق ويقولون بالحق، هؤلاء ما يعنوننا في شيء. نعم، الكذاب لا خير فيه، والكذب ريبة. إذن قالوا أن يكون قادرا بقوله، يعني بأن لا يكون كذابا، لأن الكذاب مماطل وليس من أهل الوفاء. وأما بحاله بأن لا يعرف عنه أنه يعد ويخلف، أن لا يعرف عنه أنه يعد ويخلف. فإن عرف عنه أنه يعد ويخلف فإنه يكون مماطلا. وأما ببدنه فإن ذلك بأن يمكن إحضاره إلى مجلس القضاء عند الحاجة، بأن يمكن إحضاره إلى مجلس القضاء عند الحاجة. لأن الذي لا يمكن إحضاره قد لا يمكن أخذ الحق منه، لأنه قد يحتاج في أخذ الحق إلى الرفع إلى القاضي. فإذا كان لا يمكن إحضاره يفوت الحق، وممن لا يمكن إحضاره الأب، فإن الابن ليس له أن يحضر والده إلى مجلس القضاء في الدين إلا النفقة. فلو ذهب الابن إلى القاضي يشكو أباه في الدين فإن القاضي لا ينظر في القضية، يردها، لأنه ليس للابن أن يحضر أباه إلى مجلس القضاء في الدين، واستثنى النفقة الواجبة عليه. فلو أحيل الابن على أبيه، أحيل الابن على أبيه، فإنه لا يلزمه، لا يجب عليه أن يقبل، لا يجب عليه أن يقبل. كذلك ممن لا يمكن إحضاره إلى مجلس القضاء الأمير، فإنه يتعذر، الأمير والذي له سلطة يصعب إن لم يكن محالا أن يحضر إلى مجلس القضاء. وكذلك من لا يخضع لنظام القضاء، كان يكون في بلد آخر، كان يكون في بلد آخر. فمتى توفرت هذه الأمور الأربعة فهو مليء، ويجب على المحال أن يقبل بالحوالة. أما إذا اختل واحد منها فلا يجب عليه أن يقبل بالحوالة.
قال رحمه الله: فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من المدين بمجرد الحوالة. أفلس
من المدين ولا من الدين؟ من الدين، لأنه الدين يعني المدين ما هي فصيحة، من الدين.
قال: فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين.
نعم، يعني عند المذاهب الأربعة إذا صحت الحوالة بتوفر شروطها يبرأ المحيل من دين المحال الذي عليه فورا، وينتقل الدين إلى المحال عليه إذا صحت الحوالة بتوفر الشروط فورا، تبرأ ذمة المحيل من الدين وينتقل الدين إلى المحال عليه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. نعم.
قال: برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات.
نعم، أفلس المحال عليه بعد ذلك، يعني لو كان المحال عليه مليئا عند الحوالة ثم بعد ثبوتها أفلس ولو بوقت قليل، لو كان عند الحوالة مليئا ثم بعد أن صحت الحوالة بنصف ساعة أصابته جائحة وفقد أمواله فصار مفلسا وصار لا يستطيع الوفاء، فإن الدين لا يرجع على المحيل. لأنه سقط عنه، والساقط لا يعود، هذه قاعدة عند العلماء، الساقط لا يعود. يعني لو أنك أقرضتني 1000 ريال وبعد شهر قلت لي سامحتك، أبرأتك من 1000، أنا مسامح ما أريد 1000، قلت جزاك الله خيرا، بعد يومين غضبت مني وقلت متى ستأتي بال1000 ريال، نقول لك الساقط لا يعود، إذا أسقط صار عدما فلا يعود. فهنا سقط الدين عن المحيل والساقط لا يعود، إلا في حالة واحدة، إذا كان المحال قد اشترط عند الحوالة استمرار ملاءة المحال عليه. عندما أحاله قال أنا أشترط لنفسي أن تستمر ملاءة المحال عليه وألا تنقطع. ورضي المحيل بذلك، فإن هذا الشرط صحيح عند الحنابلة وينفع صاحبه. فإذا انقطعت الملاءة في وقت من الأوقات فله أن يرجع على المحيل، لأن المسلمين على شروطهم، والأصل في الشروط الصحة. قال وهذا شرط فيه مصلحة للمشترط من غير محظور شرعي، فيصح ويجب الوفاء به. طيب إذا اشترط ما الحكم لو أفلس في أثناء الوقت؟ قالوا يخير بين أن يفسخ ويرجع على المحيل، يرجع الدين على المحيل، وبين أن يصبر، لأنه صاحب الحق، هو مخير بين هذا وهذا. أو مات، يعني لو أنه بعد انعقاد الحوالة مات المحال عليه فإنه ليس للمحال أن يرجع على المحيل بالدين، لأن ذمته برئت كما قلنا، وقد سقط عنه الدين، والساقط لا يعود، واستقر الحق في ذمة المحال عليه، والحق في الذمة لا يسقط بالموت، الحق بالذمة لا يسقط بالموت. والفقهاء في كتبهم يذكرون في هذا قصة أن حزن جد سعيد بن المسيب كان له دين على علي رضي الله عنه، فسأل علي رضي الله عنه أن يحيله على رجل فأحاله، ثم أتاه بعد فقال إنه مات، الذي أحلتني عليه مات، فقال علي رضي الله عنه قد اخترت علينا، أبعدك الله، أنت الذي اخترته. وسبب إرادهم للقصة أن علي رضي الله عنه لم يقل له لك أن ترجع علي لموته، لكن هذه القصة من قصص الفقهاء، وإذا قيل حديث من أحاديث الفقهاء أو قصة من قصص الفقهاء، معنى ذلك أنها تذكر في كتب الفقهاء بغير إسناد، بغير إسناد يعني لا تعرف مسندة. ليس المقصود أنهم لا يذكرون سندها في الكتاب، لا، هي أصلا لا تعرف مسندة. وهكذا هذه القصة، فإنها تذكر هكذا مرسلة ولا يعرف لها إسناد. طيب هذا إذا مات المحال عليه. أما المحيل إذا مات بعد الحوالة وقبل القبض فإن الحوالة لا تبطل، ويصبح الدين المحال عليه من حق المحال، فالموت لا يفسخ العقد اللازم. لو أن الإنسان باع قبل موته، قبل وليس في مرض الموت، ثم مات، فإن البيع لا يفسخ بسبب الموت، وكذلك الحوالة. وأما إذا مات المحال، عندنا ثلاثة أطراف، إذا مات المحال فإن الحوالة لا تبطل، وإنما يقوم ورثته مقامه، يقوم ورثته مقامه.
قال رحمه الله ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة.
نعم، أي متى اختل شرط من الشروط السابقة الخمسة فإنها لا تكون حوالة وإنما تكون وكالة، ويشترط فيها ما يشترط في الوكالة، وسيأتي هذا تفصيلا في باب مستقل. يعني ما يشترط في الوكالة. وأضرب لكم هنا مثالا يوضح المقصود هنا. فلو أن المحيل الذي عليه دين أحال من يطالبه بالدين على شخص ليس له عليه دين. نحن ذكرنا أن من الشروط عند الجمهور أن يكون المحال عليه دين للمحيل. طيب إذا أحال بدينه على شخص ليس له عليه دين فهذه ليست حوالة لعدم توفر هذا الشرط، وإنما هذه وكالة في إقباض الدين، وكل ذاك في أن يقبض دينه عنه، وذاك حر إن شاء قبل وإن شاء رد. فهذا هو المقصود، وبهذا نكون انتهينا من باب الحوالة، لندخل إن شاء الله في المجلس القادم في باب الصلح. واعذرونا أحيانا يحصل طول في الدرس، وهذه الأبواب من أبواب المعاملات هي ماتعة ونافعة، ولكنها قد تكون صعبة من جهة دقة المعاملات، ومن جهة أنها لا تكاد تشرح، فهذه الأبواب لا يكاد يسمع شرحها، وإذا سمع فالغالب أنها تشرح سريعة لا يوقف معها على سبيل التفقيه والتدليل. ونحن نحرص إن شاء الله في درسنا أن يكون على سبيل التفقيه والتدليل، وإذا قد يكون هناك شيء من الصعوبة لكنه شيء نافع وثمرته حلوة مفيدة. فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا حسن التفقيه، وأن ينفعنا وينفع بنا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، نواصل مجالسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب البيع وفي باب الحوالة على وجه الخصوص. وقد تقدم معنا أن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وأنها جائزة بالسنة والإجماع والقياس، وأنها في حق المحال مستحبة عند جمهور الفقهاء وواجبة عند الحنابلة والظاهرية، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. والحوالة فيها مصلحة للمحيل وللمحال من غير ضرر على المحال عليه، فيها مصلحة للمحيل لأن المحيل عليه دين يطالب به، وله دين يطالب به، ففيه جهتان. فإذا أحال برئت ذمته مما يطالب به وارتاح مما يطالب به، وهذه مصلحة ظاهرة. وأما المحال فإن مصلحته قد تكون في كون المحيل لا يستطيع الوفاء، إما لظروف عنده أو فلس أدركه أو نحو ذلك، فيحيل المحال إلى من عليه دين وذاك مليء فيستوفي حقه، ربما لو بقي الدين في ذمة المحيل ما استطاع أن يأخذه، لكنه بالحوالة يأخذ حقه. وأما المحال عليه فليس عليه ضرر، لأن الدين هو الدين، غير أنه بدلا من أن يطالبه زيد سيطالبه عمرو، يختلف المطالب فقط ولا يزداد دينا على دينه، بل هو الدين. بقي أن نشير قبل أن نشرع في قراءة مسائل الباب المتبقية. قد يسأل بعض الإخوة: ما مناسبة الحوالة لكتاب البيع؟ فنقول إن المناسبة أن الحوالة قد تكون بأثر البيع، قد يكون الدين الذي في الذمة الثمن المؤجل، فقد يكون من أثر البيع. وبعض العلم يرى أن الحوالة من باب البيع، لكن الذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور من أن الحوالة من باب الإرفاق والتيسير، ولا يقصد بها الربح، لا يقصد بها الربح. ونشرع في قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله ونعلق عليه. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى: باب الحوالة وشروطها خمسة. أحدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل.
نعم، هذا الشرط الأول من شروط صحة الحوالة الخمسة، وهو اتفاق الدينين، أي الدين الذي على المحيل والدين الذي على المحال عليه، في أمور أربعة. أولها الجنس، بأن يكون من جنس واحد كذهب وذهب، فضة وفضة، وريالات سعودية وريالات سعودية، وهذا محل اتفاق عند القائلين إن الحوالة عقد إرفاق وهم الجمهور كما قلنا، فلا بد من اتحاد الجنس. والثاني الصفة المؤثرة إن وجدت، الصفة المؤثرة إن وجدت كأرز مصري جيد ونحو هذا، وهذا شرط عند الحنابلة وعند المالكية في قول وعند الشافعية في الأصح، لا بد من اتحاد الصفة جيد بجيد رديء برديء. تحقيقا للعدل وتحرزا من الفضل المحرم على وجه من الوجوه. والثالث الاتفاق في الحلول بأن يكون الدينان حالين، والرابع الاتفاق في الأجل بأن يكون الدينان مؤجلين أجلا واحدا. لابد من الأمرين، يكون هذا الدين مؤجلا وهذا الدين مؤجلا، وأن يكون الأجل واحدا، يعني مثلا إلى شهر إلى شهرين، أما أن يكون أحدهما حالا والآخر مؤجلا فلا. أن يكون أحدهما مؤجلا إلى شهر والآخر إلى 3 أشهر فلا. لما؟ قالوا حتى لا يقود إلى الضرر والنزاع. إذا اختلفت في الحلول والأجل فإن هذا قد يؤدي إلى الضرر ويؤدي إلى النزاع، وهذا شرط عند الحنابلة والشافعية. أعني الأخير الاتحاد في الأجل والحلول. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الشرط لمصلحتهما، يعني إنما اشترط من أجل مصلحتهما، فإن تراضيا على الأمر جاز. يعني قال له أعطني ديني، قال والله ما عندي الآن، قال طيب أحلني على فلان الذي لك دين عنده، قال أنا ما عندي مانع بس ترى الدين الذي عليه مؤجل 3 أشهر وأنت دينك الآن حال، قال لا بس رضيت أن أذهب إلي وأخذ حقي أحسن من أصبر عندك وربما ما تعطيني حقي، فإنه يجوز لأن هذا شرط لمصلحتهما. أما إذا لم يتراضيا فلا، لا بد من الاتفاق في الحلول وفي الأجل. إذن هذا هو الشرط الأول، الاتفاق في الجنس، وهذا متفق عليه عند القائلين إن الحوالة عقد إرفاق، والاتفاق في الصفة المؤثرة وهذا شرط عند الجمهور الحنابلة والشافعية في الأصح والمالكية في قول، والاتفاق في الحلول والأجل وهذا شرط عند الحنابلة والشافعية، وقلنا إنه شرط عند عدم التراضي، أما إذا تراضيا فإن الحوالة تصح. نعم.
قال رحمه الله الثاني علم قدر كل من الدينين.
نعم، عند الجمهور يشترط العلم بقدر الدينين وتساويهما، وتساويهما، فلا يحال بالأقل على الأكثر، ولا بالأكثر على الأقل، انتبهوا، لا يشال بالأقل على الأكثر، بمعنى أن يأخذ الأكثر كله، يعني المحيل عليه 5000 والمحال عليه له للمحيل عليه للمحيل 10000. فيقول المحيل للمحال: أحيلك بدينك على مثلا عمرو 10000، الذي هو 10000، فيحيل ليأخذ 10000، ولا عكس. لو كانت 10000 على المحيل والـ5000 على المحال عليه، قالوا لا يصح، والذي يظهر والله أعلم أنهما إن تراضيا فإنه لا مانع. لو أحاله بالأقل على الأكثر فإنه يكون أحاله بدينه 5000 وأعطاه 5000 حتى لو كان من باب الوفاء، فإنه من باب حسن الوفاء، وقد علمنا أنه يجوز في القدر على الراجح. والعكس يكون المحال قد أسقط، بعض حقه، وهذا إرفاق. والكلام، لاحظوا يا إخواننا، لا نتكلم عن معاوضة، نتكلم عن إرفاق وإحسان. طيب، لكن على قول الجمهور ما يصح، يقول الجمهور ما يصح. طيب، لو أحاله بدين على المحال عليه وعليه دين أكثر، لكن أحاله بقدر دينه، أحاله بـ5000 وله على المحال عليه 10000، فقال أحيلك على فلان بـ5000، تأخذ من 5000، فأحاله بقدر دينه، ويبقى في الذمة، في ذمة المحال عليه 5000 للمحيل، فهذا جائز ليس فيه حرج. وإنما الكلام في أن يحيله بالأقل على الأكثر ليأخذه، أو بالأكثر على الأقل ليأخذه. ولا تصح الحوالة بالمجهول، لأن اشترطنا علم قدر كل من الدينين. كأن يقول مثلا: أحلتك بديني على زيد، بدون أن يعلم هذا الدين. إذن علمتم مما ذكرت أنه عند الجمهور يشترط تساوي الدينين في الحوالة لا في الذمة. هذا لغز، لا، لو فهمتم الذي قبله فهمتمه. يشترط تساوي الدينين في الحوالة، يحيله بـ5000 ليأخذ 5000، لكن لا يشترط تساوي الدينين في الذمة، في ذمة المحيل 5000 وفي ذمة المحال عليه 10000، ما في إشكال، لأن التساوي إنما يكون في الحوالة، هكذا يشترط الجمهور. وقلنا يعني إن الذي يظهر والله أعلم أنهما إذا تراضيا، وهذا من باب الإرفاق والإحسان، أنه لا يضر ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الثالث استقرار المال المحال عليه للمحال به.
نعم، عندنا في الحوالة دينان كما علمنا، دين على المحيل ودين على المحال عليه. فالدين الذي على المحال عليه الذي سيستوفى منه يشترط أن يكون لازما مستقرا عند الجمهور ومنهم الحنابلة. يشترط أن يكون لازما مستقرا، لأن غير اللازم عرضة للسقوط. ما دام أنه لم يلزم ويستقر فإنه عرضة للسقوط فيضيع حق المحال. وأضرب لكم مثالين لغير المستقر. مهر المرأة قبل الدخول غير مستقر، المهر يجب بالعقد إذا لم يدخل، يجب بالعقد ويستقر بالدخول إذا لم يدخله التأجيل. يجب بالعقد ويستقر بالدخول إذا لم يدخله التأجيل. ومعنى ذلك أن المهر بين العقد والدخول غير مستقر. كيف غير مستقر؟ لأنه يمكن أن يظهر فيها عيب فيفسخ ولا تستحق شيئا من المهر قبل الدخول، فيكون الفسخ لشيء من جهتها فلا تستحق شيئا من المهر، ويمكن أن يطلقها قبل الدخول فتستحق نصف المهر. إذن هو غير مستقر، غير مستقر. وما دام أنه غير مستقر فإنه لا يحال عليه، لا يحال عليه لأنه غير مستقر، غير مستقر. فلو أن شخصا أحال على المرأة بمهرها وهو الذي وجب عليه المهر فإن هذا لا يصح، فإن هذا لا يصح. أما الدين دين المحيل فلا يشترط أن يكون لازما في المشهور من المذهب لأنه يفي بما عليه، فلا يشترط استقراره. إذن علمنا، أريد أن أصلح المثال، علمنا أن مهر المرأة بعد العقد وقبل الدخول غير مستقر، غير مستقر. فلو أنه أحيل عليه فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. أما أن يحيلها الزوج بمهرها على آخر، يحيلها الزوج بمهرها على آخر، يعني في المثال الأول لو أحالت الزوجة على المهر، إيه هكذا المثال، لو أحالت الزوجة على المهر عليها دين مستقر فأحالت صاحب الدين إلى الزوج بالمهر فإنه ما يصح لأن دينها على الزوج غير مستقر. أما لو كان العكس فرض لها مهرا ولما يدخل بها وقبل الدخول أحالها على زيد الذي له عليه دين يصح، لأن الزوج هنا يعطيها حقها وهو لا يشترط أن يكون يعني مستقرا، لا يشترط أن يكون مستقرا. كذلك من مثال غير المستقر دين الكتابة، دين الكتابة، دين الكتابة على العبد غير مستقر، لأنه يمكن أن يعجز العبد نفسه فيسقط الدين، فلا يحال عليه، فلا يحال عليه. أما الدين الذي في ذمة المحيل كما قلنا فإنه لا يشترط أن يكون لازما ولا مستقرا، لأنه يفي بما عليه فلا يشترط استقراره. نعم.
قال رحمه الله: الرابع كونه يصح السلم فيه.
نعم، يعني أن الحوالة لا تصح إلا فيما يصح فيه السلم، وما لا يصح فيه السلم لا تصح فيه الحوالة. وقد تقدم معنا في باب السلم معرفة ذلك، فمثلا السلم يصح في المثليات فالحوالة تصح في المثليات، واختلف في المعدود والمذروع والأمر فيه كما تقدم في السلم. فما يصح منه في السلم أو ما يصح السلم فيه يتصح الحوالة فيه، وما لا يصح السلم فيه لا تصح الحوالة فيه. وقد قدمنا تفصيل ذلك وبيناه وذكرنا الراجح عندنا في كل. نعم.
قال رحمه الله: الخامس رضا المحيل للمحتال إن كان المحال عليه مليئا.
نعم، المحيل يشترط رضاه عند الجماهير، وحكاه بعضهم إجماعا. قال ابن قدامة رحمه الله: ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف. لماذا؟ لأن الحق عليه وهو لم يؤمر بالإحالة، فلا بد من رضاه، لا بد من رضاه، هو لم يؤمر، الحديث لم يأمره بالإحالة، والحق عليه، إذا أراد أن يبقى عليه ما الذي يوجب عليه أن ينقله عن ذمته؟ فيشترط رضاه. وبناء عليه يقول الفقهاء: يشترط في الحوالة الإيجاب من المحيل، وتنعقد الحوالة به بالإيجاب، ما يحتاج قبول، الإيجاب من المحيل فقط، وتنعقد الحوالة بذلك. أما المحال فلا يشترط رضاه على المشهور من مذهب الحنابلة، لأنه مأمور بأن يتبع، وهذا أمر والأمر للوجوب عندهم، فلا يشترط رضاه إن تحقق شرط الوجوب وهو أن يكون المحال عليه مليئا. طبعا من باب الفائدة الجمهور يشترطون الرضا لأن الأمر عندهم للاستحباب كما قدمنا. وبقي الطرف الثالث وهو المحال عليه، هل يشترط رضاه؟ المعلوم أن المحال عليه عند المذاهب الأربعة لا بد أن يكون مدينا للمحيل حتى تصح الحوالة، وإذا كان مدينا للمحيل فلا يشترط رضا عند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإحالة للمحيل ولم يشترط رضا المحال عليه. ما قال إن رضي المحال عليه. من أحيل من أتبع على مليء فليتبع. ولأن المحيل له حق على المحال عليه فله أن يقبضه بنفسه وله أن يجعل غيره يقبضه. ألا ترون أنه لو أرسل له وكيله لوجب عليه أن يقبضه؟ فمن باب أولى إذا أرسل إليه من له عليه حق فلا يشترط رضا. إذن إنما يشترط رضا المحيل وهو الذي تنعقد الحوالة برضاه وبإجابه. لكن لكن الحوالة إنما تجب على المحال عند الحنابلة يجب أن يقبلها ولا يشترط رضاه إذا كان المحال عليه مليئا. ومن هو المليء؟ هذا الذي يفسره المصنف رحمه الله. نعم.
قال إن كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم.
نعم، بمعنى يفهم من هذا الشرط هل يشترط ملاءة المحال عليه لصحة الحوالة؟ يعني عندنا أمران، صحة الحوالة ووجوب القبول على المحال. الأمر الأول، هل يشترط ملاءة المحال عليه لصحة الحوالة حتى تكون الحوالة صحيحة؟ عند المذاهب الأربعة لا تشترط. فلو أحال المحيل المحال إلى معسر وعلم بحاله ورضي فإن الحوالة صحيحة، لأن المحال قد رضي وهو صاحب الحق. قد يقوم أحد الإخوة يقول يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتبع إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرط ذلك من أجل أن يلزم ذلك المحال. أما الصحة فالصحة إنما هي مبنية على العلم والرضا. فإذا أحاله على معسر وعلم بأنه معسر ورضي بذلك فإن هذا يصح. لكن الملاءة شرط لوجوب قبول الحوالة على المحال، والذين يقولون بالوجوب كما قلنا هم الحنابلة. فإن كان المحال عليه مليئا فإنه يجب على المحال أن يقبل الحوالة. والمليء في الأصل هو الغني، المليء هو الغني. وأما هنا فقد فسره المصنف رحمه الله بأنه القادر على الوفاء بماله وقوله وحاله وبدنه، أربعة أمور. القادر على الوفاء بماله وقوله وحاله وبدنه. أما بماله فأن يكون عنده ما يفي به، عنده ما يفي به، ولا يشترط أن يكون غنيا، لا يشترط أن يكون ثريا، وإنما يشترط أن يكون عنده من المال ما يفي به. وأما بقوله قال العلماء ألا يكون كذابا، ألا يكون كذابا، لا يعرف بالكذب، لأن الكذاب مماطل. كذاب لو عرف بالكذب إذا جاءه قال أعطني قال ما عندي، تعال غدا إن شاء الله ستجدني في هذا المكان، يأتي غدا ما يجده. فالكذاب لازمه أنه مماطل، والكذب كله ريبة. وما أقبح الكذب في طالب العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم أن أحدا كذب كذبة سقط من عينه ولم ينظر إليه حتى يعلم أنه أحدث توبة. فكيف بطلاب العلم؟ قبيح جدا بطالب العلم أن يكذب. فكيف إذا كان الكذب على المشايخ وتقويل المشايخ؟ وما أكثر ما يحصل الآن، يكتب بكل جرأة: اتصلت اليوم بشيخنا وسألته عن كذا وكذا فقال نعم أنا أقول كذا، وهو لم يتصل بالشيخ، أو اتصل بالشيخ ولم يسأله. وقبل أيام أرسل لي أحد الإخوة صورة من الواتس مكتوب فوق الشيخ سليمان الرحيلي: شيخنا كذا وكذا وكذا. وأجاب هذا المسؤول بجواب، وانتشرت هذه وأرسلها لأحد الإخوة. قلت: والله لا أعلم عنها شيئا، والله ما قلت منها حرفا واحدا ولا أعلم عنها شيئا، لأنها يسهل أن تضع أي رقم باسم أي إنسان، أي رقم عندك تضع عليه اسم الشيخ سليمان خلاص، لو عندك رقمان تفعل هذا. لكن الله يراك، فهذا كذب وبهتان قبيح. فعلى طلاب العلم أن يربوا أنفسهم على الأدب وعلى الأخلاق وعلى الصدق. والله يا إخوة، والله يجب أن يعلم طالب العلم أنه قد يسوغ للعامة ما لا يسوغ له. هذا لو كان يسوغ فكيف مما هو قبيح للعامة أصلا؟ فكيف إذا كان مما ينسب إلى الدين؟ كيف إذا كان مما يقطع أوصال المحبة بين المتحابين؟ علينا أن نتقي الله. إن في الساحة مرضا لا أدري من أين تسرب إليها. بين أناس نظن بهم الخير ويظهرون توجها طيبا، فعلينا أن نراجع وأن نتراجع وأن نتقي الله. إذا كان الإنسان إذا كان يعلم حقا لا يجوز له أن يظهره إذا لم يكن واجبا أن يظهره، إذا علم أنه تترتب عليه مفسدة، فكيف بمن يخترع شيئا ويكذب وتترتب عليه المفاسد، ظلمات بعضها فوق بعض؟ علينا أن نتأدب، علينا أن نتعلم الأدب، علينا أن نتعلم الأخلاق. والله إن الأخلاق من ديننا، والله إنها من أعظم ما في ديننا. فيا طلاب العلم، يا أحبتي، يا إخواني، وافقتمونا أو خالفتمونا، ما دمتم سلكتم الطريق، إلزموا، إلزموا الأدب، إلزموا الأخلاق، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أهليكم، اتقوا الله في العلماء، اتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الدنيا قليلة. والله والله لو أصبحت من أشهر الناس على غير هدى ستموت ويزول كل هذا. لو أصبحت يقال لك الشيخ وأصبحت تنال ثناء على غير هدى، والله أعلم منك أنك على غير هدى، ما الذي تستفيده؟ والله سوى زيادة سيئات وسوى قيام الحج عليك. لكن ما أجملها من أن تكون طالب علم على خلق وعلى أدب وتتقي الله وأنت من الصادقين ومع الصادقين وتنشر الخير وتحقق المصالح وتدرأ المفاسد ما استطعت. ما أجملها من حياة. والله هذا العلم جنة الدنيا، لا أعلم في الدنيا ألذ من العلم للموحد، جنة الدنيا، بشرط أن يخلص لله وأن يكون علمه صحيحا وأن يثمر علمه خيرا وأن يسعى بالخير في هذا العلم. يا طلاب العلم، أكرمكم الله بخير طريق للموحد، فأحسنوه والزموه وكونوا زارعين للخير بين إخوانكم وأحبتكم، وانشروا الخير وحببوا الناس في السنة وحببوا الناس في السلفية. السلفية كلها صدق، السلفية كلها صفاء، السلفية كلها خير، ومن يحملها عليه أمانة لا يشوهها. ونحن نتكلم عن تشويهها بالغلط. أما من يشوهونها لأن العلماء يقومون بالحق ويقولون بالحق، هؤلاء ما يعنوننا في شيء. نعم، الكذاب لا خير فيه، والكذب ريبة. إذن قالوا أن يكون قادرا بقوله، يعني بأن لا يكون كذابا، لأن الكذاب مماطل وليس من أهل الوفاء. وأما بحاله بأن لا يعرف عنه أنه يعد ويخلف، أن لا يعرف عنه أنه يعد ويخلف. فإن عرف عنه أنه يعد ويخلف فإنه يكون مماطلا. وأما ببدنه فإن ذلك بأن يمكن إحضاره إلى مجلس القضاء عند الحاجة، بأن يمكن إحضاره إلى مجلس القضاء عند الحاجة، لأن الذي لا يمكن إحضاره قد لا يمكن أخذ الحق منه، لأنه قد يحتاج في أخذ الحق إلى الرفع إلى القاضي، فإذا كان لا يمكن إحضاره يفوت الحق. وممن لا يمكن إحضاره الأب، فإن الابن ليس له أن يحضر والده إلى مجلس القضاء في الدين إلا النفقة. فلو ذهب الابن إلى القاضي يشكو أباه في الدين فإن القاضي لا ينظر في القضية، يردها، لأنه ليس للابن أن يحضر أباه إلى مجلس القضاء في الدين، واستثنى النفقة الواجبة عليه. فلو أحيل الابن على أبيه، أحيل الابن على أبيه، فإنه لا يلزمه، لا يجب عليه أن يقبل، لا يجب عليه أن يقبل. كذلك ممن لا يمكن إحضاره إلى مجلس القضاء الأمير فإنه يتعذر، الأمير والذي له سلطة. يصعب إن لم يكن محالا أن يحضر إلى مجلس القضاء. وكذلك من لا يخضع لنظام القضاء، كان يكون في بلد آخر، كان يكون في بلد آخر. فمتى توفرت هذه الأمور الأربعة فهو مليء، ويجب على المحال أن يقبل بالحوالة. أما إذا اختل واحد منها فلا يجب عليه أن يقبل بالحوالة.
قال رحمه الله: فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من المدين بمجرد الحوالة. أفلس
من المدين ولا من الدين؟ من الدين، لأنه الدين يعني المدين ما هي فصيحة، من الدين.
قال: فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين.
نعم، يعني عند المذاهب الأربعة إذا صحت الحوالة بتوفر شروطها يبرأ المحيل من دين المحال الذي عليه فورا، وينتقل الدين إلى المحال عليه إذا صحت الحوالة بتوفر الشروط فورا، تبرأ ذمة المحيل من الدين وينتقل الدين إلى المحال عليه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. نعم.
قال: برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات.
نعم، أفلس المحال عليه بعد ذلك، يعني لو كان المحال عليه مليئا عند الحوالة ثم بعد ثبوتها أفلس ولو بوقت قليل. لو كان عند الحوالة مليئا ثم بعد أن صحت الحوالة بنصف ساعة أصابته جائحة وفقد أمواله فصار مفلسا وصار لا يستطيع الوفاء، فإن الدين لا يرجع على المحيل. لأنه سقط عنه، والساقط لا يعود، هذه قاعدة عند العلماء، الساقط لا يعود. يعني لو أنك أقرضتني 1000 ريال وبعد شهر قلت لي سامحتك أبرأتك من 1000، أنا مسامح ما أريد 1000، قلت جزاك الله خيرا، بعد يومين غضبت مني وقلت متى ستأتي بال1000 ريال، نقول لك الساقط لا يعود. إذا أسقط صار عدما فلا يعود، فهنا سقط الدين عن المحيل والساقط لا يعود، إلا في حالة واحدة، إذا كان المحال قد اشترط عند الحوالة استمرار ملاءة المحال عليه. عندما أحاله قال أنا أشترط لنفسي أن تستمر ملاءة المحال عليه وألا تنقطع، ورضي المحيل بذلك، فإن هذا الشرط صحيح عند الحنابلة وينفع صاحبه. فإذا انقطعت الملاءة في وقت من الأوقات فله أن يرجع على المحيل، لأن المسلمين على شروطهم والأصل في الشروط الصحة. قال: وهذا شرط فيه مصلحة للمشترط من غير محظور شرعي فيصح ويجب الوفاء به. طيب، إذا اشترط ما الحكم؟ لو أفلس في أثناء الوقت قالوا يخير بين أن يفسخ ويرجع على المحيل، يرجع الدين على المحيل، وبين أن يصبر، لأنه صاحب الحق، هو مخير بين هذا وهذا، أو مات. يعني لو أنه بعد انعقاد الحوالة مات المحال عليه، فإنه ليس للمحال أن يرجع على المحيل بالدين، لأن ذمته برئت كما قلنا، وقد سقط عنه الدين، والساقط لا يعود، واستقر الحق في ذمة المحال عليه، والحق في الذمة لا يسقط بالموت، الحق بالذمة لا يسقط بالموت. والفقهاء في كتبهم يذكرون في هذا قصة، أن حزن جد سعيد بن المسيب كان له دين على علي رضي الله عنه، فسأل علي رضي الله عنه أن يحيله على رجل فأحاله، ثم أتاه بعد فقال إنه مات، الذي أحلتني عليه مات، فقال علي رضي الله عنه قد اخترت علينا، أبعدك الله، أنت الذي اخترته. وسبب إرادهم للقصة أن علي رضي الله عنه لم يقل له لك أن ترجع علي لموته، لكن هذه القصة من قصص الفقهاء، وإذا قيل حديث من أحاديث الفقهاء أو قصة من قصص الفقهاء، معنى ذلك أنها تذكر في كتب الفقهاء بغير إسناد، بغير إسناد، يعني لا تعرف مسندة. ليس المقصود أنهم لا يذكرون سندها في الكتاب، لا، هي أصلا لا تعرف مسندة. وهكذا هذه القصة، فإنها تذكر هكذا مرسلة ولا يعرف لها إسناد. طيب، هذا إذا مات المحال عليه. أما المحيل إذا مات بعد الحوالة وقبل القبض، فإن الحوالة لا تبطل، ويصبح الدين المحال عليه من حق المحال، فالموت لا يفسخ العقد اللازم. لو أن الإنسان باع قبل موته، قبل وليس في مرض الموت، ثم مات، فإن البيع لا يفسخ بسبب الموت، وكذلك الحوالة. وأما إذا مات المحال، عندنا ثلاثة أطراف، إذا مات المحال فإن الحوالة لا تبطل، وإنما يقوم ورثته مقامه، يقوم ورثته مقامه.
قال رحمه الله: ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة.
نعم، أي متى اختل شرط من الشروط السابقة الخمسة فإنها لا تكون حوالة وإنما تكون وكالة، ويشترط فيها ما يشترط في الوكالة، وسيأتي هذا تفصيلا في باب مستقل، يعني ما يشترط في الوكالة. وأضرب لكم هنا مثالا يوضح المقصود هنا. فلو أن المحيل الذي عليه دين أحال من يطالبه بالدين على شخص ليس له عليه دين، نحن ذكرنا أن من الشروط عند الجمهور أن يكون المحال عليه دين للمحيل. طيب، إذا أحال بدينه على شخص ليس له عليه دين، فهذه ليست حوالة لعدم توفر هذا الشرط، وإنما هذه وكالة في إقباض الدين، وكل ذاك في أن يقبض دينه عنه، وذاك حر إن شاء قبل وإن شاء رد. فهذا هو المقصود، وبهذا نكون انتهينا من باب الحوالة، لندخل إن شاء الله في المجلس القادم في باب الصلح. واعذرونا أحيانا يحصل طول في الدرس، وهذه الأبواب من أبواب المعاملات هي ماتعة ونافعة، ولكنها قد تكون صعبة من جهة دقة المعاملات، ومن جهة أنها لا تكاد تشرح، فهذه الأبواب لا يكاد يسمع شرحها، وإذا سمع فالغالب أنها تشرح سريعة، لا يوقف معها على سبيل التفقيه والتدليل. ونحن نحرص إن شاء الله في درسنا أن يكون على سبيل التفقيه والتدليل، وإذا قد يكون هناك شيء من الصعوبة لكنه شيء نافع وثمرته حلوة مفيدة. فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا حسن التفقيه، وأن ينفعنا وينفع بنا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.